بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه الأبرار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والصالحين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، وعلى الشهداء الذين حلوا بفناء الحسين. والسلام عليكم أيها الحسينيون والزينبيات، ورحمة الله وبركاته. عاشوراء حلقة من سلسلة متكاملة بدأت بآدم، وتكتمل حلقاتها بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشكل مسار القادة الأنبياء والأوصياء عبر التاريخ شبكة متواصلة لإحقاق الحق وإقامة العدل. وهذه هي الرسالة التي جاء بها الأنبياء والرسل، وهذا هو الدين الذي يحيي حياة البشرية ويهديهم إلى صراط مستقيم. حركة الأنبياء عبر التاريخ ومعهم الأوصياء إنما أرادت أن تثبت هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الصراط هو منهج إقامة العدل، وإنما خرج الإمام الحسين عليه السلام ليقيم هذا العدل، وليكون الحكم باسم الله وفي سبيل الله، ليعطي كل ذي حق حقه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمر الله تعالى بالعدل، وأمر الله تعالى أن يسود بين الناس، وأن يكون القاعدة الأساسية في حياتنا الاجتماعية والسياسية والأسرية وفي كل مواقعنا. ولذا ذكر تعالى عن دور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. هذا هو الهدف، وهذا هو المسار: الحق والعدل. وعندما انطلق الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه من المدينة المنورة، كتب في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذا هو إقامة العدل بين الناس، وهذا هو العمل الأساس الذي يركز حياة عادلة في موقع الأمة. ونحن عندما نحيي ذكرى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، إنما نحيي ذكرى التمسك بالحق والعدل، وذكرى إحياء منهج الحق والعدل، وللتمسك بقيادتنا التي تأخذنا إلى الحق والعدل. وبالتالي إنما نعلن بإحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام أننا ننتظر من يتسلم الراية، وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليقيم العدل على الأرض فيحقق هدف الأنبياء والأوصياء، ويحقق إرادة الله تعالى في انتصار الحق على الباطل. ولذا نحن نتحرك كجزء من مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعلن أمام الملأ أننا ننتظره، وأننا نستعد لنكون من جنده وأعوانه. وما الذي يريد أن يفعله في حياتنا وفي العالم؟ اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها أمم، يأتي بذخيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. فالهدف المركزي للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو إقامة العدل، وإقامة العدل لا يتحقق إلا على يد قيادة ربانية تؤمن بمسار الحق وتعمل له. إقامة العدل هو توجيه إلهي لمصلحة الإنسانية جمعاء. إقامة العدل يتطلب شخصية تتميز بمواصفات الكمال، ليشع نور عطاءاتها بين الناس، فيتلمس هؤلاء طعم العدل في مسيرة الحق نحو الله تعالى. ولذا نحن ننتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأننا نؤمن بإقامة العدل، ولأننا نعتقد أن الله تعالى لم يتركنا في هذه الدنيا إلا وقد أرسل لنا الهداة المهديين الذين يأخذون بأيدينا نحو الحق والعدل، ونحو رفع راية الدين لمصلحة الإنسان خفاقة عالية. ويقول الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، وهو صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره، ووضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحد أحدا. ووضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحدا، لأنه عندما يكون القائد هو الذي يحرص على تطبيق هذه التعاليم، ويبذل جهدا، ويخوض المعارك، ويثقف الأمة، ويقف بوجه الظلمة دفاعا عن المظلومين والحق، عندها يمكن للعدل أن ينتشر. وهذا ما بشرنا به وبلغنا إياه رب العالمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، نحن أمام شبكة الاستقامة بمحطاتها المختلفة. كل واحد من الأنبياء كان جزءاً من هذه الشبكة، وكان جزءاً من هذه السلسلة، واستقرت في نهاية المطاف عند الرجل الأول والأعظم والأكمل والأشرف والأعز، عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان خاتم الأنبياء، وضع الدعائم، وكان كمال الدين وتمامه ونعمته الكبرى على يديه. فعمل المسلمون تحت لواء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بهارج الدنيا أغرتهم وشوشت أذهانهم وحرفت فريقا منهم، وجعلت تلك التعاليم الإسلامية العظيمة في موقع التشويش والانحراف والخطر. هذه الدعائم التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعرضت للتشويش والأخطاء والأخطار والانحرافات. فجاء الحسين عليه السلام لينقي الصورة ويوضح المسيرة ويحمي استقامة هذا الدين، وبالتالي كانت محطة الحسين عليه السلام محطة ضرورية من أجل حماية الدعائم التي أتى بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الرسول عن الحسين سلام الله تعالى عليه، وكما ورد عندنا في خطاب سمعه أثناء معراجه إلى السماء، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كتب أيضا على يمين العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، لأنه أنار الطريق وحمل القافلة وأزاح المنحرفين والانحراف ووضح صورة الاستقامة، فزالت الغباشة عن الطريق وأصبح الوضع معروفا أمام أولئك الذين أرادوا شرع الإسلام الحنيف، وأولئك الذين أرادوا أن يكونوا من جند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطريق الذي أقام دعائمه الكاملة النبي الأكرم، هذا الطريق الذي نقى مسيرته الإمام الحسين عليه السلام: وأنا من حسين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. لابد له من تتمة، ولابد له من خاتمة، والخاتمة مع خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيعيد لهذه الدعائم صلابتها وحضورها، ولتنقية الإمام الحسين آثارها ونتائجها، ليكون العدل عاما عاما على مستوى الأرض، وليس لجماعة من الناس دون أخرى. ولذا نحن نعتبر أننا في محطة ننتظر فيها أن تنقشع الغيوم وأن يظهر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليسود العدل على الأرض. رضي الظالمون أم غضبوا، وقفوا أم ناموا، ومهما كانت الصعوبات فلقد وعدنا الله تعالى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا وعد الله، فسيظهر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسيقود العالم نحو العدل. وبالتالي نحن واثقون أننا في الطريق إلى المهدي، وفي كل يوم يمضي إنما نقترب منه أكثر فأكثر، فوقته معلوم عند الله لكنه مجهول بالنسبة إلينا. فإذا مضى يوم من حياتنا اقتربنا يوما من قيادته وإمرته، ولذا نحن متجهون إلى الإمام المهدي، ونتوقع أن يكون الظهور قريبا إن شاء الله تعالى. توقع القلب المشتاق، وتوقع الراغب بالعدل، وتوقع الذي يريد أن يتعلق بشبل الأئمة وقائد الانتصارات العظيمة عبر التاريخ وفي المستقبل. وهذا يتطلب منا أن نكون على أتم الاستعداد لنستقبل القائد المظفر العظيم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. رابعا، لنا تحدث اليوم عن علامات الظهور، فهي موجودة في الكتب ويطرحها العلماء، وهي في الواقع إنما تقرب الفكرة إلينا وتعطينا ملامح عامة من أجل أن نطمئن وأن نتلمس وجود حقيقة تنبئ بها هذه العلامات. لأن الأهم من كل العلامات هو الإيمان بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لو أراد الله تعالى أن يخبرنا بموعده لأخبرنا، لكنه لم يخبرنا حتى لا نتعلق بوقت، بل نتعلق بقائد ومشروع. ولو أراد أن يقرب لنا الوقت بشكل واضح أكثر لكانت العلامات أدق بكثير من العلامات التي نقرأها في الكتب وتحتمل التفاسير المختلفة. لكن هو لا يريدنا أن نلاحق العلامات لنرى متى سيظهر، إنما أراد الله منا أن نؤمن به، سواء أرسل لنا العلامات لنطلع على عمومياتها أم لا، وسواء توضح الوقت أو لم يتوضح. لأن الأساس أن نكون متجهين إلى هذا القائد الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وفي كل الرسالات السماوية تبشير بالمخلص، بالمهدي، بالرجل الذي سيأتي في آخر الزمان. ولكنه عندنا في الإسلام أكثر تفصيلاً وتوضيحاً وتبياناً لمهمته ودوره وشخصه، وهو صاحب المهمة الكبرى، مهمة إقامة العدل على الأرض. نعم، نحن ننتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالتالي هذا الانتظار هو جزء من إيماننا ومن قناعتنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل العبادة انتظار الفرج. وأنا هون بدي ألفت الجمهور الكريم، أفضل العبادة انتظار الفرج، فلا تنتظر العلامات وإنما انتظر الفرج، ولا تضيع أوقاتكم بالحسابات وإنما انتظر الفرج. يعني انتظروا هذا القائد الذي توالونه وتعملون معه وتحت لوائه وتستشهدون بين يديه وترفعون راية الحق والعدل. أفضل العبادة انتظار الفرج. وفي سؤال لأمير المؤمنين علي عليه السلام: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ أجاب: انتظار الفرج، هذا أحب الأعمال. لماذا؟ لأن الانتظار هنا تعبير عن الاستعداد لإمرة القائد الأعظم، وتعبير عن الإيمان والالتزام بشخص المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليس الانتظار هنا جلوسا في البيت أو دعاء في المسجد أو تلق لنتائج يقوم بها أشخاص آخرون، الانتظار هنا استعداد وتهيئة وإعداد العدة والقيام بالواجب، هذا هو الانتظار. يمكن كلمة انتظار أحيانا توحي للبعض بأنها يعني الواحد يجلس هكذا وينتظر، لا، الانتظار مصحوب بكل الاستعدادات الفكرية والثقافية والأخلاقية والعسكرية والعملية لنكون جاهزين لهذه اللحظة الكبرى. وفي أثناء الطريق هناك مهام ملقاة على عاتقنا يجب أن نقوم بها. لا يظنن أحد أن هذا الانتظار هو انتظار سلبي، ولا يظنن أحد أننا نوكل نجاحنا إلى قيادة ننتظرها أو نوقل مستقبلنا إلى قيادة ننتظرها، أبداً، نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه إن شاء الله تعالى، ولكننا ننتظر أن نتوفق بأن نتمم هذا الواجب بقيادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ماذا يحقق لنا هذا الانتظار في محطة أوصلنا إليها النبي والأوصياء ونقاها سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وسيترجمها عمليا خاتم الأوصياء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هناك خمسة أمور تتحقق من خلال هذا الإيمان. أولا، يسيطر الأمل بالفوز الحتمي والتوفيق الأكيد في نهاية المطاف لجماعة المؤمنين مهما كانت الصعوبات والعقبات التي تحيط بهم في هذا العالم. يعني دائما عندنا أمل بأننا سننجح، لدينا أمل بأنه في نهاية المطاف ستنقلب الصورة، فإن مع العسر يسرا. وأيضا في نهاية المطاف سنصل إلى هذا العدل الذي تتوق إليه البشرية، فالأمل يشحننا بطاقة استثنائية وإضافية. عندها إذا قلنا أن الرجل بعشرة هذا أمر مقبول وطبيعي. أو قلنا أن الرجل بعشرين أو بمئة أيضا هذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن الأمل يعطي دافعا وقوة نفسية ومعنوية تسيطر على الجسد وتتحكم به، فبدل أن تخضع نفس الإنسان لجسده فتدنو وتسقط، يخضع الجسد لنفس الإنسان وروحه فيعلو وتعلو، وعندها ينجز بجسده بسبب روحيته ما لا يمكن أن ينجزه إلا من آمن بالله تعالى وخضع للرحمن راكعا ساجدا. نعم لدينا أمل بهذا الفوز وبهذا النجاح، ونتوقع أن يعم الخير في هذا العالم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا أمل موجود عندنا. يمكن البعض أحيانا بيحاول يناقشنا بالسياسة وبالمعادلات، بالقوة والضعف، بالعدد والعدة، بالسيطرة الدولية وضعف المنطقة. خلي يكون واضح، نحن نناقش هذه الأمور ونطلع عليها ونفندها ونحسب لها حسابات، لكن ننهي حساباتنا بها ثم نضيف الأمل إليها، فنكون في دائرة الحساب الذي يجمع بين الواقع والأمل. عندها نتقدم خطوات إلى الأمام تتجاوز هذه الحسابات، ويأتي نصر الله تعالى كما أتى في تموز عام 2006 خارقا للعدد والعدة ولحسابات الاستكبار ودوائر المخابرات، لينتصر رجال الله تعالى على أعدائهم بروحية ومعنويات وأمل ودعم من الله تعالى. نعم نصر الله تعالى تحقق بدعم من الله من حيث لا يدرون ولا يعرفون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثانيا، لا توجد هزيمة عندنا، وإنما نحن منتصرون دائما في كل أحوالنا. هاي ما حتعجب أعدائنا، بقول لك شو راكب براسهم، دائما بيربحوا ما بيخسروا. كربلاء انتصار عظيم وليس هزيمة، لأنه ماذا حصل في كربلاء؟ سقط الجسد لكن ارتفع المبدأ والموقف والعدل والإسلام، وارتفع الحق عاليا. وإذ بنا اليوم نأخذ من كربلاء معنوياتنا وعزتنا وإمكاناتنا وطاقاتنا، فكربلاء انتصرت وارتفعت علما يربي الأجيال جيلا بعد جيل، إلى أن تصل الراية إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يوجد لدينا هزيمة، إنما تكون لنا أثمان ندفعها كمقدمة للنصر. في كربلاء دفع الدم ثمنا لإقامة الحق، واستمر الحق وارتفعت الراية. في أي موقع من مواقع العطاء والتضحية، إنما نقدم تمهيدا للنصر. فقد تكون لنا محطات توحي بأنها هزيمة، لكن نتقبلها فهي المعبر الضروري للنجاح الكامل، إذ لا بد من الاختبار والابتلاء والامتحان. الله عز وجل لما تحدث عن الابتلاء قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني دائما اتجاه نحو الأحسن، اختبار ليرى من يصمد منا، من يتحمل الصعوبات، من يصبر. مش أحسن عمل إذا دائما كان الإنسان والله في حالة فوز وانتصار مادي، لا، أحيانا بيكون في حالة هزيمة مادية لكن انتصار معنوي، لأنه هزم في موقع الدفاع عن الحق، يعني انتصر في هزيمته لأنه استمر في موقفه وحمل الراية إلى من جاء بعده وفتحت المسيرة أبوابها لتبقى على طريق الحق. لذلك نحن ما عندنا هزيمة. إذا كان البعض يعتقد أنه يخيفنا بالهزائم نقول له ولا زمن الهزائم، لأننا الآن مع محمد والحسين والمهدي ومع العظماء الذين يشقون الطريق نحو العدالة الحقيقية على هذه الأرض. هذا هو حال المؤمنين، هذا هو حال الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. في معنويات عالية موجودة عند المؤمنين، لا يشعرون في أي لحظة من اللحظات أنهم انهزموا. ما نحن عارفين مسبقا ما الذي يمكن أن يجري على الأقل بالقواعد العامة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا ابن مسعود، يأتي على الناس زمان الصابر على دينه مثل القابض على الجمر بكفه. يعني عم بيقلنا انه هذا جزء من مسار العزة، من مسار الحق. فإذا مثلا تعرضنا لامتحان عظيم خطير، دفعنا أثمان عظيمة بسبب حملنا لهذا الدين، شعرنا بالجمر يحرق لكن في آن معا بقينا متمسكين به، هذا هو نجاحنا وهذا هو فوزنا. القابض على دينه كالقابض على الجمر فائز والله، لأن الجمر لم يسقطه وإنما بقي حاملا له، رافعا راية الحق، مدافعا عنه بكل ما أوتي من قوة، فهو لا يخشى أحدا. عندما كان الإمام الحسين عليه السلام سائرا مع الحر الرياحي الذي جعجع به باتجاه كربلاء، استعمل عبارة ملفتة للنظر تشير إلى هذا المعنى العظيم. قال له: أفبالموت تخوفني؟ شو هالحكي؟ أنا بتخوفني بالموت؟ وفي عبارة أخرى له في ذي حسن: فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. عم بتخوفني بالموت اللي أنا شايفه سعادة. اليوم إذا ظالم بده يواجهنا بشو بيهددنا؟ بالجمر، بالجرح، بالقتل، بالأذية. بيجي الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه بيقول له: فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. يعني أهلا بالموت، لأنك لن تقرب أجلا ولن تبعد أجلا، فخير لي أن أنهي حياتي رافع الرأس سعيدا بطاعة الله تعالى من أن أذل الرأس خاضعا لك. ولذا المؤمن دائما منتصر ولا هزيمة عند المؤمن على الإطلاق. ثالثا، انتظارنا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يلقي علينا مسؤوليات. ألا نريد أن نكون من جنده؟ على الجند أن يستعدوا وأن يتدربوا وأن يتميزوا بصفات تجعلهم ينجحون في الامتحان في الالتحاق مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك هذا الإيمان وهذا الانتظار يجعلنا في حركة دؤوبة مستمرة في التربية والجهاد والاستقامة. إيماننا بالإمام المهدي هو إيمان بإقامة الإسلام، هو إيمان بإقامة الدين في حياتنا، هو إيمان باستقامتنا لنكون مؤهلين كي نكون من جنده. لذلك نحن لازم نعمل حساباتنا كيف نعد أنفسنا لنكون مؤهلين. اليوم إذا واحد بده يفوت على جامعة بيعملوا له امتحان دخول، إذا بده يفوت على وظيفة بيشوفوا شو المعلومات الشخصية التي تؤهله لهذه الوظيفة. الآن أنت تريد أن تدخل في عسكر الحسين ومع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف رجالا ونساء، فإذا ما هي الصفات الشخصية التي ستتميز بها حتى تكون مؤهلا؟ هيدي هلا بتعد نفسك، مش بكرة بس يصير في إعلان ظهر الإمام المهدي بتكركب حياتك أنك تعمل شيء. لا، وين بدك تلحق؟ اللي ما عنده فهم بلحظة حيصير فهيم، اللي ما عنده استعداد بلحظة حيصير مستعد، اللي ما عنده قابلية بلحظة حيصير عنده قابلية، اللي ما عنده تضحيات حتكفت عليه التضحيات دفعة واحدة. كل واحد عنده مؤهلات، شاغل على حاله. اسمعوا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وكثرة الحج والزكاة وكثرة المعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. ملاحظين معي؟ ما حدا يفكر أنها دعوة إلى الالتزام بالعبادات المعروفة. لا، الالتزام بالعبادات المعروفة تحصيل حاصل، هذا يجب أن يكون، لكن العبرة بنتائج هذه العبادات في السلوك الإنساني. ويقول في حديثه عن هذا الموقف الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. يعني انتظار هون في تغيير جذري بشخصية الإنسان الإيمانية على كل الصعب، وإلا إذا ما صار في تغيير بالشخصية ما بيكون الإنسان مؤهل ليكون في هذا الركب. هذا يعني أن علينا أن ننظر إلى أسرنا، إلى مسؤولياتنا، إلى سلوكنا وأخلاقنا، إلى معاملاتنا، إلى مواقفنا، إلى جهادنا. كل هذه الأمور نحن نتحمل مسؤوليتها لنكون مؤهلين. فلا تكفي العبادات وحدها كشكل، إنما نريد الأثر الذي يتحصل عنها. لذلك اليوم أنت تقول أنك تنتظر عدل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ابدأ على مستواك، فاعدل في بيتك، واعدل بين أولادك، واعدل في علاقتك مع إخوانك وأصدقائك، واعدل في إعطاء الحق لصاحبه ولا تتحيز للآخرين، واعدل في أن تكون إنسانا فاعلا لا تتهرب من مسؤولياتك وتلقيها على الآخرين. عندها تسجل في صحيفة أعمالك أنك مؤهل لتكون مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. علينا أن نراعي الحقوق، حقوق الآخرين، حقوق الأولاد والزوج، حقوق الجار، وحقوق الصديق، وحقوق الرعية، وحقوق الحاكم، وكل الحقوق الواردة والتي نتحمل مسؤوليتها. ولا كيف منكون مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ إنه بس منقول اللهم عجل فرج ظهوره ما بيكفي، بدنا نعمل حتى يكون اللهم عجل فرجه في عقولنا وقلوبنا وحركاتنا وتصرفاتنا. عندها لا نحتاج أن نرفع لائحة تدل علينا فسيماهم في وجوههم من أثر السجود. دغري الواحد بينعرف هذا من جماعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا مش من جماعة. حتى لا نحن في علاقاتنا مع بعضنا بنقدر نميز، نقدر نشوف مين اللي عنده استقامة راقية ومين اللي يعني مزعزع ومين اللي بعده مبلش بأول الطريق. منين؟ من السلوك. وإلا الصلاة يخزي العين، يوقف الواحد على المصلية ما بتميز بين اللي عم بيصلي وهو من الصلحاء العظماء واللي عم بيصلي وبعده مبلش من يومين. ما دي إلى شكل، إلى حركات معينة، إلى نمط معين، هذا الظاهر. الباطن يبرز بالسلوك، بالكلام، بالموقف، بحركة اليد، حركة الرجل إلى آخره. لذلك اليوم نحن بدنا نعمل حتى نكون على أعلى درجات الاستعداد في تمثل التعاليم الإسلامية في حياتنا، لنكون النموذج في الحياة الزوجية، النموذج في الإنصاف للآخرين، النموذج في الأخلاق والتصرفات، النموذج في موقع الجهاد، النموذج في الموقع السياسي، النموذج في كل المواقع رجالا ونساء. مش هناك بدنا نتعب على حالنا حتى نشتغل على العمل على السلوك لنكون مؤهلين لهذا الانتظار العظيم. أربعة، بيجي واحد بيقول طيب يا مولانا بلشنا نشتغل ونستعد بس ما قدرنا نلحق الإمام، مات الواحد منا قبل ما يشوف الإمام، شو بنعمل؟ يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: من مات منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه، بل كان كالضارب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان كالضارب بين رسول الله بالسيف. ليش؟ لأنه الأعمار بيد الله تعالى. ومثل ما قلنا نحن نبحث عن المنهج، عن الخط، عن القيادة التي تمثل هذا الخط. إذا ما توفقنا نكون بين يديه نكون في الخط الذي يتسلمه بعد ذلك قائدا، وبالتالي يكون لنا منحة أننا ساهمنا في تعبيد طريق يقوده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فنكون من أنصاره حتى ولو متنا قبل لقيا. فما حدا يعتبر أنه والله إذا منضمن أنه منكون مع الإمام تنشد الهمة، إذا ما حنلحق نشوفه طيب عشو واحد عم يتعب حاله؟ يا أخي أنت عم تشتغل لنفسك ولهذا الدين، ما عم تشتغل على قاعدة أنه والله ظهر الإمام في زمانك أو لم يظهر. ما شوف السلسلة التاريخية كلها كانت تمهيد لهذا الوقت المعلوم عند الله تعالى. خامسا، نحن لا ننتظر أحداثاً وإنما ننجز عملاً وننتظر إقامة العدل أملاً. يعني ما حدا يفكر إن إحنا ملاحقين إنه والله هاي الخطوة بتقربنا وهاي الخطوة مذكورة في الكتب وهاي الخطوة بتخلينا نطمئن أكثر. لا 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 لا، نحن مطمئنون سلفاً ومسبقاً، هذا الظهور سيتم إن شاء الله تعالى ولو بعد حين. وبالتالي نحن نبحث عن العمل، العمل هو الذي يؤدي إلى تكفير عدد جماعة المؤمنين في العالم، مما يسرع في عملية الظهور بحسب فهمنا وبحسب ما ذكرت الروايات. وبالتالي إنما نساهم بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال عملنا، أولاً لأننا بهذا العمل نستطيع أن نكون الدعامة الطبيعية التي تأتي إلى الإمام، ويكون الإمام عندها جاهزاً للظهور والقيادة وتعميم العدل على مستوى الأرض. نحن نقول للجميع هذا إيماننا، إيماننا أن خط الحسين عليه السلام يوصل إلى خط المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لإحياء ما قام به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سنستمر عليه، وهذا ما جعلنا نعيش تلك الحالة الروحانية العظيمة من خلال أداء المقاومة الإسلامية في كل مواقفها وحروبها وتضحياتها وصعوباتها وآلامها وآمالها. هذه المقاومة انتصرت بسبب رجالها ونسائها المؤمنين والمؤمنات الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه المقاومة انتصرت لأنها تعيش هذه الروحية العظيمة، فلا ترى في إسرائيل إلا ظلماً وجبناً وعدواناً وانحداراً وانحرافاً، وتأمل من الله تعالى عزةً وثباتاً وقوةً وتحريراً ومنعةً، فانتصرت بهذه الرؤية على رؤية الظلمة، وكان النصر المؤزر في تموز سنة 2006 بتوفيق الله تعالى. أقول للباحثين عن إنهاء المقاومة، هذه المقاومة في العقل والدم والقلب والروح، من أراد أن ينتزعها عليه أن ينتزعها من أرواح وقلوب المؤمنين والمؤمنات، وهذا ما لن يحصل بإذن الله تعالى. موضوع مش موضوع موقف سياسي عابر، لا، المقاومة تعبير عن إيمان، تعبير عن عطاء في سبيل الحق والعدل، ونحن أقوى بحقنا وعدلنا، ونحن أقوى بربنا وإيماننا، ونحن أقوى بقادتنا الذين يشرفون العالم، ونحن أقوى بنبينا وأئمتنا، ونحن أقوى بمهدينا عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبالتالي إنما نريد أن يعم العدل ولا نريد شيئا. لذلك نحن ما عم نعتدي على الآخرين، الآخرين عم يعتدوا علينا، أخذنا شيء من حدا؟ ما أخذنا شيء، هني عم يدخلوا على ساحتنا ويأثروا علينا. المقاومة فعل حق وعدل، وسنبقى نعمل للحق والعدل ما بقي فينا روح واحدة تتنفس على هذه الأرض، لأنه مسؤوليتنا الشرعية. اليوم انتم بتعرفوا الساحة تضج بالمواقف والخزعبلات، بيطلع عنا بعض السياسيين الذين يصرحون بمواقف يعتقدون أنهم يحتالون على الناس، يقنعونهم بألاعيبهم بكلماتهم. الحمد لله، نحن اتبعنا طريق من اليوم الأول، نتكلم بصدق حتى شهد بذلك العدو الإسرائيلي، ولا نقول ما يغضب الرب، ونتصرف على قاعدة أن حقنا نور، فلما نخشى أن نتكلم عن هذا الحق ولو كان الظلمة كارهين. عم تسمعوا بهالأيام أن موقع ويكيليكس يعرض تلك الصفقات التي كانت تجري في السفارات الأمريكية المختلفة، وكيفية إدارة المنطقة والعالم، والأعمال التي قالها عدد وأتمر بها عدد آخر. إذا كنتم لاحظين، نحن كحزب الله لم نعلق على تقارير ويكيليكس، لأنها بالنسبة إلينا لا تغير شيئا. ما اللي عم بيقولوه اليوم بهالتقارير قلناه قبل ذلك وعرفنا الناس عنه. كل ما في الأمر أن الناس عندما تطلع على هذه التقارير تقول والله مش بس كان معهم حق، لا، كأنهم كانوا يعرفون ما يدور في الكواليس، وهذه نعمة من الله عز وجل. فلذلك نحن ما عم نعلق، ما عم نعمل منها قصة، بس خلي الناس تشوف وتعرف. فليعلم الناس أن أمريكا كانت ولا زالت متآمرة، وأنها تستخدم كل إمكاناتها بمن فيهم من يتعامل معها في لبنان لخدمة إسرائيل والاعتداء على المقاومة وعلى لبنان، لأن أمريكا لا تقبل أن يكون لبنان عزيزاً كريماً، ولا تقبل أن نكون مستقلين بقرارنا وإرادتنا. تريدنا مسخرين لإسرائيل، والله لن نكون مسخرين لإسرائيل ولو فعلوا ما فعلوا، وليجرب. أما القرار الاتهامي فواضح أنه يتجه لاتهام أفراد من حزب الله، أي حزب الله. ليش عم نضحك على بعض؟ البعض يقول خلوا القرار يصدر يا أخي، بركي ما قصدكم أنتو، وإذا قصدكم أنتو حنشوف الأدلة إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. عمين عم تضحكوا؟ هذا القرار الاتهامي مرفوض جملة وتفصيلا بأدلته وإثباتاته وكل ما يرد فيه، لأنه مزور من بدايته إلى نهايته. لن ننتظر أن يصدر لنقول موقفنا، من الآن نقول هذا الاتهام مرفوض لأنه يستهدف الحزب ولبنان ويجافي الحقيقة، والمشرفون على هذا الأمر إنما يعملون لخدمة أمريكا وإسرائيل وبتوجيهاتهم. آن لخصومنا السياسيين أن يتعظوا من تجربتهم مع أمريكا، وآن لهم أن نعمل معا لنهضة لبنان واستقلال لبنان. واعلموا أن لا شيء يخدش هذه المقاومة، ستبقى عصية على إسرائيل ومن فوق إسرائيل ومن تحت إسرائيل، يعني من يدير إسرائيل ومن يأتمر بأوامر إسرائيل. نحن طلاب حق وعدل، وسننتصر إن شاء الله تعالى. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الشهداء الذين حلوا بفنائه. عليكم مني سلام الله ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.